أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في المسألة الأولى وفي الرد الذي ذكره العلامة الحلي على من لم يجوز إمكان خلق عالم آخر ووجود عالم آخر. طبعا الدليل الأول الذي نقله عن الفلاسفة في أنه لا يمكن أن يكون هناك أن يوجد عالم آخر جسماني، وكما نؤكد يعني الدليل الأول الذي ذكروه أنه لو كان هناك عالم آخر لكان على هيئة الكرة وشكل الكرة، وبالتالي إما أن يتماسى أو لا يتماسى، فإن تماسى أو لم يتماسى ففي الحقيقة يلزم الخلق، والخلق كما قال المحقق الطوسي مستحيل، والفلاسفة مستحيل. وإن ذكر العلامة الحلي في كلام له في كتاب نهاية المرام أنه يقول بإمكان الخلق، يعني عند العلامة الحلي قد يقول للفلاسفة خب ما مشكلة فليكن خلق، أنا عندي مو مستحيل الخلق. أما على كلام المحقق الطوسي، وهذه من الموارد التي يفترق فيها مبنى العلامة الحلي عن المحقق الطوسي، لا الخلق مستحيل. أجاب الجواب الأول الذي ذكره العلامة الحلي هو أنه نحن لا نسلم أنه يجب أن يكون شكل العالم كرة، سواء قلنا العالم الثاني أو مطلق العالم، فبالتالي هذا أولا. ثانيا الجواب الثاني هو ما وصلنا إليه، يقول ما في مشكلة فليكن محل العالم الثاني الموجود، فليكن محل العالم الثاني، يعني نختار محل العالم الثاني دون لزوم خلق مثل أي شيء. قال أنتم تقولون العالم الأول مثلا هذه الأرض ومحيط بها أفلاك، وقلنا الأفلاك هي عنصر شفاف وفيه الأجرام الفلكية، يقول فليكن العالم الثاني هو في ثخن من، يعني في سمك، السمك هو الثخن، في سمك من أسماك هذه، مو الأسماك يعني جمع، يعني في ثخن من الأفلاك. فعندئذ هو يكون داخل العالم الجسماني مثلا، ولكن هو مكان خاص، مجال خاص، لا يلزم منه خلق. يعني نحن يهمنا أن نقول أن هناك شيء آخر، أو نفرض أن هذا العالم الذي نحن فيه وعالم آخر مستقل كلاهما محاطان بعالم ثالث. لاحظت؟ هذا الذي يفرضه، كله فرض، يريد فقط أن يخرج من احتمال الخلق. قال سلمنا، ولكن لا نسلم وجوب الخلق لإمكان ارتسام الثاني في ثخن بعض الأفلاك، يعني ارتسام العالم الثاني في ثخن بعض الأفلاك من العالم الأول، أو إحاطة المحيط بالعالمين، أو يأتي عالم ثالث يكون هو محيط بالعالمين، فهذا العالم والعالم الآخر محاطا. لاحظت كيف؟ هذا الإشكال الثاني الذي ذكره الفلاسفة أو نقله العلامة الحلي عن الفلاسفة هو لزوم القصر الدائم. لاحظ ماذا يريد أن يقول في هذا الدليل. حتى يتبين هذا الدليل نحتاج أيضا إلى أمور ذكرها الفيلسوف في الحكمة الطبيعية. أولا النقطة الأولى هو أن العناصر الطبيعية والمعادن والنباتات وغيرها لها أمكنة بطبعها، يعني بطبعها تحتاج إلى مكان. مثلا يقولون أن النار محله الطبيعي أن تتصاعد، هذا ميله الطبيعي. الحجر ميله الطبيعي أن يكون في مركز الأرض. مثلا الخشب ميله الطبيعي أن يطفو على الماء. يعني لكل شيء في عالم الطبيعة ميل ومكان طبيعي له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية القصر، طبعا شو نقصدنا القصر؟ يعني إخراج الشيء عما تقتضيه الطبيعة، مثل أن ترمي حجر إلى أعلى. عند صعود الحجر إلى أعلى، صعوده إلى أعلى هو خلاف ميله الطبيعي، فإذا كان خلاف ميله الطبيعي هذا يسمى قصر، لأنه هو ميله الطبيعي أن ينزل إلى الأرض الحجر. الآن عندما رميته إلى الأعلى للحجر فهو في ارتفاعه إلى الأعلى هو خلاف طبيعته، فيسمى حركة قصرية. ولكن ذكروا أن القصر لا يدوم، لا يمكن القصر أن يكون دائما. لماذا؟ يقول في النهاية هذا الحجر سيصل إلى النقطة ويعود إلى حركته الطبيعية. ذكروا أن القصر لا يدوم وأقاموا على ذلك أدلة لن نذكرها بطبيعة الحال، ولكن قالوا بأن الحركة القصرية لا تدوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون الأمر مقصورا دائما وأبدا بإخراجه عن حيزه الطبيعي. في النهاية ما خرج شيء عن محله الطبيعي إلا سيرجع إلى مكانه الطبيعي. هذان مبدأان ذكرهما الفلاسفة. الآن ما هو الدليل بعد أن تبين هذين المبدأين؟ أن لكل أمر ميل لمكانه الطبيعي وأن القصر لا يدوم. يقول فرض، فإذا نحن لدينا عالمنا جيد، في عالمنا يوجد النباتات ويوجد المعادن ويوجد كل أشياء في عالمنا. لو فرضت وجود عالم جسماني آخر وفيه معادن ونباتات وغير ذلك، فإما أن يكون مكانها الطبيعي لهذه الأمور هو العالم الأول أو العالم الثاني. فإن كان مكانها الطبيعي، لأن العناصر الطبيعية لابد لها من ميل طبيعي، فإن كان مكانها الطبيعي هو عالمنا الذي نحن فيه، فوجود أمور مثل النبات والمعادن في عالم آخر هو إخراجها عن مكانها الطبيعي وإبقاؤها في عالم آخر، وهذا قصر لا يدوم مستحيل. لاحظت كيف عم يذكر؟ وكأنك تفرض أنك جعلت أمورا مكانها الطبيعي في عالم وجعلتها في عالم آخر، والحال أنها ليس هذا مكانها الطبيعي، فأنت تقصر مكانها، تجعلها بالقصر في مكان آخر، والقصر لا يمكن أن يكون دائما، وأنت تفترض أن هذا العالم دائم وفيه الجنة وفيه النار وإلى آخره. فهكذا قال. طبعا العلامة الحلي هذا واضح جوابه. العلامة الحلي أجاب بجوابين على هذا الإشكال. واضح الإشكال ها؟ أجاب بجوابين. قال من قال لكم إن عناصر العالم الآخر مثل عناصر هذا العالم؟ مختلف جوهريا، والآيات القرآنية بتبين أن لا لبن ذلك العالم مثل لبن هذا العالم، ولا ذلك وليس ولا برد ولا حرارة ذلك العالم مثل برد وحرارة هذا العالم. فبالتالي هي أمور أخرى. ثانيا يقول العلامة الحلي، ثانيا سلمنا أن العالمين إنه عناصر العالم الآخر مثل عناصر هذا العالم، ولكن ما المشكلة أن يكون ذاك العالم أيضا هو مكان طبيعي لهذه العناصر؟ يعني أنت أوجدت عالما يعيش فيه المعادن أو موجود فيه المعادن، عالم مشابه يعيش فيه المعادن أيضا، مو بالضرورة أن يكون الميل هو لأمر واحد بالشخص، قد يكون عالمان وكلاهما أرضية لثبات هذه الأمور فلا يكون قصرا. قال العلامة الحلي الثاني، يعني الدليل الثاني الذي طرحه القدماء على استحالة وجود عالم آخر، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما، فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قصرها دائما. لاحظ يعني الظاهر فإن طلبت أمكنة هذه العناصر، يعني فإن كان في العالم الثاني أمكنة هذه العناصر هناك، يعني لو كانت العناصر في هذا العالم موجودة هناك ومكانها هنا الطبيعي، لزم إيجادها في ذلك العالم قصرها دائما، لأنه مكانه الطبيعي هذا العالم. وكأنك أنت أخذت عناصر هذا العالم إلى عالم آخر وهي تطلب هذا العالم، فينبغي قصرها دائما، هي تميل دائما إلى هذا العالم وأنت تقصرها في ذاك العالم. يقول يعني أنت إذا نقلت الأرض والنار وغير ذلك إلى ذلك العالم، سيكون ما هو موجود في ذلك العالم يطلب الميل إلى هذا العالم، وأنت تبقيها في ذلك العالم، هذا قصر دائمي، والقصر الدائمي مستحيل. وإلا اختلف المتفقات في الطبائع في مقتضاها، يعني اختلف المتفقات في الطبائع بأي شيء اختلفت في مقتضاها. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول والحال أن الحجر الأول والحجر الثاني والحجر الثالث هو طبيعة واحدة وتقتضي أمرا واحدا، هو الميل إلى مركز الأرض، فبالتالي سواء أكان الحجر الأول في هذا العالم يميل إلى مركز هذه مركز أرض هذا العالم، فلو وجد حجر في ذاك العالم سيميل إلى مركز هذا العالم، فبالتالي يحصل قصر دائم، أنك تجعل الحجر في العالم الثاني الذي يميل إلى العالم الأول تجعله دائما في العالم الثاني، هذا قصر دائم. وإما إذا قلت أن الحجر في العالم الثاني لا يميل إلى ما يميل إليه الحجر في العالم الأول، هذا يعني اتفقت الطبائع المشتركة في الطبيعة بمقتضيات مختلفة. والحال أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان الحجر الثاني الموجود في العالم الثاني طبيعته نفس طبيعة الحجر الموجود في العالم الأول، فينبغي أن يقتضي الحجر الثاني الميل إلى مركز العالم الأول كما يقتضيه الحجر الأول، يعني لا يجب أن تتفق في المقتضيات. فإن قلت الحجر الثاني لا يميل إلى العالم الأول، هذا اختلاف أمرين متفقان بالمقتضيات. لاحظت هذا الذي يريد أن يقوله؟ وإلا اختلفت المتفقات في الطباع، يعني في الطبائع، اختلفت في مقتضاها، يعني لازم أن يكون الشيء الذي له شيئان لهما طبيعة واحدة ولكنهما مقتضيان، قل هذا مستحيل. والجواب: لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم بالحقيقة؟ لا أرضه مثل هذه الأرض ولا سماؤه مثل هذه السماء، والآيات تدل على شيء من هذا القبيل، أنه هناك عالم آخر أصلا، عناصر شيء آخر. هذا الجواب الأول، سلم أنه متفقات، لكن لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما؟ لما؟ فليكن المكانان طبيعيان لهما، فما المشكلة؟ لا نجد محذورا. الحجر يميل إلى الأرض حيث وجدت، مو إلى الأرض في العالم الأول. سواء وجدت الأرض في العالم الثاني أو وجدت الأرض في العالم الأول، هو يميل إلى الأرض الموجودة. لاحظت؟ ولذلك ما في مشكلة. هذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف رحمه الله تعالى. ماذا قال المصنف؟ كروية ووجوب الخلأ واختلاف المتفقات ممنوعة. هذا جواب عن إشكالات الثلاثة. هذا تمام الكلام. فقط نقطة أخيرة يا أخوان، أؤكد أن الفلاسفة عندما أبطلوا وجود عالم جسماني آخر بعناصره وأفلاكه لم يكونوا بصدد إنكار المعاد الجسماني، هم لم يكونوا بهذا الصدد. وأول من ربط هاتين المسألتين والله العالم هو الفخر الرازي في المحصل صفحة 557، قال: الجنة والنار إما أن تكونا في هذا العالم أو في عالم آخر. فخر الرازي. ثم قال: وأما في عالم آخر فكلام الفلاسفة. هنا يقول كلام الفلاسفة، يقولون محال، لأن الفلك بسيط على ما لاح، يعني على ما مر الفلك بسيط، فيكون شكله كرويا، فلو فرض عالم آخر لكان كرويا، فيفرض بين العالمين خلأ وهو محال. يعني هو كأنه أول من ربط مسألة عدم تعدد على العالم الجسماني عند الفلاسفة بقضية المعاد، ولكن الفلاسفة لم يكونوا بهذا الصدد. جيد. المسألة الثانية في صحة العدم على العالم. لماذا نتكلم عن صحة العدم على العالم، على هذا العالم؟ لأنه واضح جدا أن الآيات والروايات تحكي عن كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه، وتؤدي ويعني يظهر النظر في الآيات والروايات أن العالم سائر نحو الفناء والزلزلة، وإذا السماء كورت وإذا الشمس كورت عفوا وغير ذلك، أنه انطفاء وفناء وهلك. الآن ما هو معنى هذا التصوير ليوم القيامة؟ هل هو تصوير بمعنى وقوع العدم، أم تصوير بمعنى آخر، الهلاك والفناء بمعنى آخر؟ المتكلمون سلكوا لأجل إثبات جريان العدم على العالم، يعني الفناء والهلاك بمعنى العدم، سلكوا خطوتين: أولا أنه صحة العدم، ثانيا وقوع العدم. يعني أولا الصحة وثانيا الوقوع. أما بالنسبة إلى صحة العدم، هذه المسألة الثانية، صحة العدم على العالم أن يعدم، والعدم معناه بديهي، ها لا يحتاج إلى تعريف، العدم هو رفع الوجود، والوجود معناه بديهي، والعدم أصلا لا يعرف. يجوز العدم على العالم، بعد الجواز وقوع العدم، لأنه المسألة الثانية ما هي؟ في وقوع العدم، في وقوع. طبعا في وقوع العدم وكيفيته هناك سيخصص الكلام في الإنسان، يقول العدم بمعنى تفكك الأجزاء كما سيأتي. إذا يعني تفرقت أجزاء الإنسان عدم الإنسان، لأنه إذا تفرقت الأجزاء لم يعد الكل والمركب موجودا، لأن الكل والمركب موجود بأجزاء. هذا سيأتي في المسألة الثالثة. هنا في المسألة الثانية يريد أن يعالج مسألة هل يصح أن يعدم الموجود. أقوال طبعا المصنف هنا، المصنف هنا يتبنى صحة العدم على العالم، يتبنى صحة العدم على العالم، ومقابل قول المتكلمين يوجد قولان: قول الفلاسفة الذين قالوا باستحالة العدم على العالم، ولكن قالوا باستحالته بالغير، ولا هو ممكن بالذات ولكن ممتنع بالغير كما سيأتي تفصيله. بعضهم كالصابئة قالوا لا، امتناع ذاتي، يعني العالم واجب الوجود بالذات. والكرامية والجاحظ المعتزلي قالوا العالم حادث ولكنه أبدي، يعني لا يجري العدم على العالم، وأقاموا أدلة. فإذن هذه هي الأقوال في المسألة. قال المصنف: والإمكان يعطي جواز العدم. اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، فذهب المليون أجمع إلى ذلك. مليون ذكرنا يعني شرائع، إلى ذلك إلا من شذ من المليين ومنع منه القدماء، يعني الفلاسفة. فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود بالذات. طبعا نحن تقدم معكم مولانا حتى تتضح هذه الأمور، مفترض يعني ببداية الحكمة تقدم معكم هذا الأمر أو في كتب أخرى، أن الوجوب هو إما بالذات وإما بالغير، الامتناع هو إما بالذات وإما بالغير. نقصد من قولنا بالذات في الوجوب والامتناع أن ذاته تقتضي ذلك بغض النظر عن الغير. مثال الوجوب بالذات مثل البارئ سبحانه وتعالى، هو واجب بالذات، يعني لم يأخذ وجوده من غيره، وجوده ضروري بالذات. نقصد بالامتناع بالذات الممتنعات المستحيلات مثل التسلسل، مثل شريك البارئ، مثل اجتماع النقيضين، هذه ممتنعة بالذات، مو ببركة الغير صارت ممتنعة، هي بالذات. الوجوب بالغير، الوجوب بالغير هو الممكن الذي تمت علته. لاحظ لماذا؟ لأن الممكن بالذات هو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، قد يوجد وقد لا يوجد. خب إذا تمت علته صار وجوده واجبا، ولكن لا من ذاته، بالغير، بسبب الغير يعني. لأنه يوجد قاعدة عندهم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد أن إذا قلنا بأن وجود المعلول متوقف على 10 أجزاء من العلة، خب إذا وجدت 10 أجزاء من العلة ولم يوجد هذا مستحيل. فإذا تمت العلة وجب وجود المعلول، فالمعلول الممكن يقال له واجب بالغير، يعني بسبب العلة، بسبب الغير، هذا يقال له وجوب بالغير، هو ممكن بالذات واجب بالغير. الامتناع بالغير نفس الشيء، الامتناع بالغير هو عند غياب العلة مستحيل يوجد المعلول، يعني هو عدم المعلول عند عدم العلة. يقال عدم المعلول عند عدم العلة، يعني المعلول ممتنع الوجود بالغير، يعني بسبب غيره امتنع وجوده، بسبب عدم العلة امتنع وجوده، فصار المعلول ممكنا بالذات ممتنعا بالغير. ما معنى ممتنعا بالغير؟ يعني مستحيل يوجد لأن علته غير تامة. واضح كيف صار؟ هذه التقسيمات. فأنت الممكن الوجود إما واجب بالغير إذا تمت علته، إما ممتنع بالغير إذا علته لم تتم بعد. هنا بعض النسب المصنف إلى بعض الفلاسفة، هو مو نسبة صحيحة، هذا نسبة في الكلمات إلى الصابئة، أما الفلاسفة من المسلمين لا يقولون هذا الأمر. ماذا قالوا؟ طبعا أولا قول الأول هو المتكلم، ماذا يقول المتكلم؟ يجوز العدم على العالم. طيب قول الثاني الصابئة كما سنقرأ الكلمة، قالوا العالم لا يجوز عليه العدم. لماذا؟ لأنه واجب الوجود بالذات، يعني كالباري تعالى. خب إذا كان واجب الوجود بالذات، لا، ما هو أصلا صار ضروري الوجود فلا يجوز عليه العدم. الفلاسفة ماذا قالوا؟ لا يجوز العدم على العالم لأنه واجب الوجود بالغير، يعني علته تامة دائمة. فإذا كانت العلة تامة فهو حتما موجود، إذا كانت علته دائمة فهو وجوده دائم. فلا يجوز العدم على المعلول العالم لأن علته دائما تامة. فإذا تمت العلة دائما تم المعلول دائما، جيد. فيقول الفلاسفة علة العالم هو الواجب تعالى، والواجب دائم الوجود، فمعلوله دائم الوجود فلا يعدم. ولكن لا يعدم مو لأنه هو يستحق الوجود، بسبب الغير، بالغير. واضح كيف صارت المسألة؟ هذا كلام الفلاسفة. قال مستحيل دائم، حتى الفلاسفة يقولون بالقدم، منذ الأزل موجود العالم ولو جزء من العالم، إلى الأبد موجود، هذا لا يعدم، لأن المعلول الذي هو العالم دائما علته تامة. إذا دائما علته تامة فهو دائما موجود، لأنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلول. فإذا العلة أبدية فالمعلول أبد، انتهى. هكذا يقول الكرامية. نحن تقدم معنا الكرامية، يرجعون إلى ابن كرام وهؤلاء المجسمة وغير ذلك في بحث سابق. زاد الجاحظ المعتزلي، وإن شكك بعضهم في نسبة هذا القول إلى المعتزلي، وبعضهم قال أنه نسب إليه ولا يقول به، بغض النظر يقولون العالم حادث، مو كما يقول الفلاسفة أنه قديم. العالم حادث ولكنه أبدي لا يزول. لماذا؟ يقول لأن كل ما فرض مزيلا له معدما له فهو باطل. لاحظت؟ كل الفروض اللي بتفرضها أنه معدم لهذا العالم هي فروض باطلة، فبإبطال الفروض المعدمة للعالم يبقى أبديا. هذه الأقوال في المسألة. جيد. قال المصنف ومنع منه القدماء يعني الفلاسفة، واختلفوا، فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي، هؤلاء الصابئة، يعني وجعلوا العالم واجب الوجود يعني بالذات. ونحن قد بينا خطأهم وبرهن على حدوثه فيكون ممكنا بالضرورة. المصنف، ولكن قبل أن أذكر هذا الأمر، المصنف في كتاب نهاية المرام في المجلد الثالث صفحة 185 قال جماهير الفلاسفة اعتقدوا وجوب أزلية العالم وأبديته، ولكن لا لذاته، ولا لذاته بل لغيره. لاحظت؟ بل لغيره. وإن كان بعضهم ذهب إلى أنها العالم واجبة الوجود لذاتها، خصوصا الأجسام السماوية الأفلاك، وهم الصابئة. جيد. على أي حال، المصنف بدأ بالرد على هؤلاء الذين قالوا بأن العالم واجب الوجود بالذات. كيف رد؟ قال نحن في الفصل الثاني من المقصد الثالث، أو في الفصل الأول، أثبتنا حدوث العالم، أن العالم حادث لم يكن ثم كان. خب إذا كان العالم حادث يعني مر عليه زمان لم يكن، فإذا مر عليه زمان لم يكن فليس واجب الوجود، فهو ممكن حادث. فبالتالي يكفينا مؤونة الرد على الصابئة أي شيء، أننا قد أثبتنا حدوث العالم. خب إذا أثبتنا حدوث العالم يثبت إمكانه، يعني غير واجب الوجود. لاحظت؟ قال ونحن قد بينا خطأهم وبرهنا على حدوث العالم فيكون ممكنا بالضرورة وليس واجبا ذاتيا. وذهب آخرون من الفلاسفة إلى أن الامتناع باعتبار الغير، يعني امتناع لا بالذات، امتناع بالغير، أن عدم العالم ممتنع بالغير. لماذا؟ لأن علته لا تعدم فلا يمكن أن يعدم.
متى يعدم الشيء بالغير؟ إذا علته عدمت. خب إذا علته دائمة الوجود، يعني هو دائم الوجود، والله علة العالم هو دائم الوجود، فالعالم دائم الوجود. وذلك أن العالم معلول علة واجب، معلول علة واجب الوجود، يعني معلول العلة التي هي واجبة الوجود، فلا يمكن عدمه، عدم العالم، إلا بعد عدم علته، إلا بعدم علته. يعني حتى يعدم العالم ينبغي أن تكون العلة ناقصة، والحال أن العلة العالم هو الواجب هو تام غير ناقص، فعلة العالم دائمية، فالعالم باعتبار المعلولية دائمية، ويستحيل عدم الواجب. ونحن قد بينا خطأه. المصنف كيف رد على الفلاسفة؟ هذا الرد نفسه مولانا ذكر المصنف في صفة القدرة عندما بحث أن الواجب غير موجب، قال لا، ما نحن نقول أن جزء العلة للواجب ما هي؟ الإرادة والداعي، هو عنده قدرة، هو تام القدرة، ولكن له متى تتم العلة؟ بالداعي إلى الخلق في زمان، في بحث القدرة. خب قد يكون داعي الواجب تعالى أنه يخلق، عندما خلق العالم له داعي أن يخلقه، بحيث يمتد الداعي لإيجاد العالم مليار سنة، بعد المليار سنة انتفى الداعي، انتفى العالم. هكذا يقول. يقول نحن في بحث الاختيار قلنا أن الواجب الوجود هو تام العلية، صحيح، لكن هو مو علة آلية، هو علة مريدة. شو يعني علة مريدة؟ يعني يفعل بالداعي. خب قد يكون داعي الواجب لإيجاد العالم هو داعي مؤقت بزمان، أنا أريد العالم لمدة مليار سنة، فإذا انتهى المليار سنة انتهى الداعي، فانتهى أصل الإيجاد. لاحظت؟ هذا ما أجاب عليه المصنف، لكن هذا عند الفلاسفة كلهم مردود، يعني وهذا من باب قياس الواجب على الفواعل الإمكانية. نحن نفعل بالداعي، نحن الداعي زائد على وجودنا، نحن نخصص الأفعال بالدواعي. تقول أنا أريد أن أمشي غدا لمدة نصف ساعة، فتوقف مشيك بسبب انتهاء الداعي عندك، لكن هل الله تجري عليه الدواعي المتجددة والزائدة؟ هل الله يفعل بالدواعي؟ لا يقبل الفيلسوف، لا يقبل هذا الأمر، لأن هذا يلزم الإمكان على الواجب، مضافا إلى أن عدم إيجاد العالم له أمور أخرى، لوازم أخرى، وهو إمساك الفيض، وإمساك الفيض هو أيضا فيه لوازم فاسدة. على أي حال أنا لا يهمني الدخول حاليا في مباحث الفلسفة، ولكن الفلاسفة ناظرون إلى هذا الأمر ويردون هذا الأمر في مبحث الجود والغنى، ذكره شيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات. ونحن قد بينا خطأهم في ذلك، وبرهنا أن المؤثر في العالم قادر مختار، يعني يفعل للداعي، قد يكون داعيه لإيجاد العالم أن يكون ينتهي في هذا الوقت. جيد. الكرامية والثالث القول، ذهبت الكرامية والجاحظ المعتزلي إلى استحالة عدم العالم، يعني يستحيل أن يفنى العالم ويعدم بعد وجوده، بعد اعترافهم بالحدوث، يعني هم قالوا العالم حادث ولكن لا ينتهي أبدا. الآن تطبيق العبارة مولانا فيها دقة عالية جدا، فيها دقة عالية جدا. لاحظ الكرامية ماذا قالوا؟ قالوا كيف يفنى العالم؟ كيف أنتم تريدون أن العالم يعدم؟ خب كيف يعدم؟ قالوا يوجد أربعة افتراضات: أن يعدم نفسه، أن يعدمه الفاعل، أن يوجد الفاعل ضد فيعدم تلقائيا. كيف يوجد الفاعل الضد فيعدم تلقائيا؟ مثل أنت عندك جدار أبيض، توجد السواد فيفنى البياض بإيجادك السواد في الجدار، يعني أوجدت ضد الموجود ففنى الموجود. رابعا أن يكون الشيء الذي العالم، يعني الباقي العالم، مشروطا بشرط زال، فإذا زال الشرط زال بقاؤه. يقول وهذه الاحتمالات الأربعة كلها مستحيلة. فإذا كانت كلها مستحيلة فلا يمكن أن يفنى هذا العالم، يقول أما الفرض الأول أن يعدم نفسه، خب هذا واضح البطلان، الشيء لا يعدم نفسه لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، وأن يكون الشيء حاملا لعدم نفسه وهو عبارة عن كون الشيء يفني ويعدم نفسه، هذا مستحيل، يلزم منه مفاسد متعددة كاجتماع النقيضين. قال لأن الأجسام، هذا كله بدء لتقرير كلام الكرامية، ها؟ لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها، هذا الكلام الأول، لا تفنى بذاتها، يعني هي موجودة، ليست هي علة فناء نفسها، فلا تفنى بذاتها بسبب ذاتها، هذا أول. بالنسبة للأمر الثاني، إن قال قائل خب الفاعل الذي أوجد هذا العالم يفني، يقول لا، لا يمكن، لأن الفاعل يوجد، وإعدام العالم ليس إيجادا للعدم. لاحظ، فهم قالوا العدم لا يوجد، حتى تقول أنا أعدمت، العدم لا يوجد، العدم هو عدم الفعل، بمعنى أن الفاعل وظيفته الوجود والإيجاد، محل كلامنا في الإعدام، الإعدام والعدم لا يتعلق بفعل فاعل، لأن العدم أمر عدمي لا يكون متعلق فعل فاعل، فبالتالي لا يمكن أن يقول جاء فاعل وأعدم. يعني مثلا تخيل مثلا أنا رحت عند الشيخ عبد الواحد، جيد، وفعلت فعلا هو أنني حطمت سيارته غير الموجودة، ما في عنده سيارة وما في، كله عدم في عدم، يعني لم أفعل شيئا، مو فعلت عدما، لا يقال فعل العدم. فبالتالي يقول الكرامية إعدام العالم هو فعل عدم، والعدم لا يفعل، فلا يمكن نسبة الإعدام إلى فاعل، لأن نسبة الإعدام هي عدم الفعل مو فعل العدم. لاحظت؟ ولذلك ماذا قال؟ قال ولا بالفاعل، لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام، شأن الفاعل الإيجاد لا الإعدام، إذ لا فرق في العقل بين بين نفي الفعل وبين فعل العدم. خب فعل العدم يعني لم يفعل، مو فعل العدم، لم يفعل، يعني الفاعل لا يفعل العدم، فهذا الاحتمال أيضا باطل، أن تقول يعدم العالم بسبب فاعل، هذا باطل. إن قلت خب هذا يأتي المستشكل، يقول يأتي الكرامية، يقول جيد، أنتم تريدون أن تخرجوا بخروج آخر، خب الفاعل أوجد، مو أعدم، مو أوجد العدم، أوجد وجودا، ولكن أوجد أمرا فوق هذا العالم، ففنى هذا العالم من باب فناء الضد بإيجاد الضد، كما أنت يوجد لديك صبغ أبيض على الجدار، أوجدت السواد، مو أوجدت عدم البياض، حتى لا يلزم ما قلنا، مو أوجدت عدم البياض، أوجدت سوادا فزال البياض. خب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يوجد العالم فأوجد العالم الثاني ففنى العالم الأول ولم يبقى. قد يقول قائل هكذا للكرامية، هنا الكرامية أجاب، قالوا لا يمكن، أيضا هذا لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الضدان لا يكونان إلا في الأعراض مثل البياض والسواد. لماذا؟ عبارة جدا دقيقة. لماذا؟ لأنه قال لأن الضدان، ما تعرفهما كما مر، الضدان هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد مثل البياض والسواد، فالضدان لا يكون إلا في متعاقبين على موضوع واحد، بينما كلامنا في الأجسام وفي العالم هذا مو، ليس من باب التضاد، لا يوجد ضد للعالم، لأنه ضد الاصطلاحي يبدو أن يكون عرضيا أمرا عرض، فبالتالي لا ضد للأجسام.
جيد، هذا ما ذكروا، لا ضد للأجسام. لاحظ ماذا قال، لأن الأجسام كذا، ولا ضد للأجسام، ولا ضد للأجسام، هذا ما ذكروا. واضح إلى الآن ماذا الجواب؟ أنه لا ضد للأجسام. لماذا لا ضد للأجسام؟ لأن الضد ما أين يكون؟ في الأعراض، والأجسام لا ضد لها. هلأ بلشت العبارة تصعب أكثر. ثم على هذا الكلام، في مسألة أن الفاعل يوجد أمرا محل العالم فيفنى العالم، هنا جاءوا واستشكلوا على الكرامية بثلاثة إشكالات. لاحظ كيف صار الكرامية. نحن الآن ما زلنا بتقرير دليل الكرامية، ليس برد دليلهم. رد دليلهم سيأتي من كلام العلامة. كرامية قالوا العالم الموجود لا يمكن أن يعدم. ما الدليل؟ قال لا، هو لا يعدم نفسه، والفاعل لا يعدم. وإن قلت الفاعل يوجد الضد، خب الضد لابد أن يوجد في الأعراب، ونحن نتكلم عن الأجسام. هنا جاء ثلاثة مستشكلين وذكروا على الكرامية ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ لاحظ هذا في قوله وأولوية الحادث. قال يوجد لدينا العالم الأول، ثم يوجد لدينا عالم ثاني نريد أن نوجده. يقول العالم الثاني لكونه أقرب للسبب للخالق تعالى، فيكون العالم الأول هو بعد أن وجد صار أبعد عن تسبيب المسبب الأول. فالعالم الثاني قد يأتي الواجب ويجعل عالما ثانيا فيزول العالم الأول، فيزول العالم الأول بنفس الإيجاد. يقول الكرامية هذا كله كلام خرط، يعني مو صحيح. لماذا؟ يقول لأنه في النهاية العالم الثاني والعالم الأول كلاهما مرتبطان بالمسبب، فكيف تفترض أولوية العالم الثاني على العالم الأول بأن يوجد؟ أولوية العالم الثاني على العالم الأول بأن يوجد. قال لاحظ، لأنه بعد وجوده، يعني بعد وجود العالم الأول، ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين. هنا عفوا، هذا أنا ما ذكرت. هنا يريد أن يقول الثاني، أنا ذكرته، يريد أن يقول بعضهم ماذا قال. لاحظ هو ما زال مستمر بالدليل. قال خب أنت تقول أن السواد إذا حل محل البياض انتفى البياض، خب ما يوجد هذا التضاد من طرفين، له من طرف واحد، تضاد من طرفين، يعني أحد الضدين يمانع الآخر والضد الثاني يمانع الأول. خب أنت إذا فرضت أن الواجب أوجد عالما ليزيل هذا العالم بإيجاد عالم آخر، خب ما العالم الأول يضاد العالم الذي وجد حديثا، فلماذا فرضت ضرورة أن العالم الثاني هو يطغى على العالم الأول؟ فالمضاد من الطرفين، قد يكون العالم الأول هو الذي يمنع العالم الثاني من الوجود. يعني كما مثلا تقول يوجد مثلا متمانعان، المانع الأول والمانع الثاني، لماذا تفترض أن المانع الثاني هو الذي يسيطر فيفنى المانع الأول؟ قد يكون المانع الأول هو الذي يسيطر. هذا الذي يقوله. لاحظ العبارة، يقول ليس إعدام الحادث جديدا، العالم الجديد الحادث، للباقي الحادث سابقا أولى من عدم الحادث جديدا بالحادث سابقا لوقوع التضاد من الطرفين. لاحظت كيف صار؟ يعني مو بالضرورة أنت إذا افترضت الله أوجد عالما جديدا أنه بالضرورة يفنى القديم. خب قد يكون القديم يطرد الجديد، فليس أولى للقديم أن يطرد للجديد أن يطرد القديم بأولى من أن القديم يطرد الجديد، لأنهما متضادان من الطرفين، تحصل ممانعة من الطرفين. هذا ذكره. ثم قال وأولوية الحادث، بعد أن ذكروا أن التضاد من الطرفين، ذكر الكرامية بأن التضاد من الطرفين،
بدأ المستشكل ماذا يقول؟ يقول لا، العالم الجديد أقوى، يعني هو يطرد العالم القديم. أقوى، كيف أقوى؟ يقول لأنه جديد وأقرب بالارتباط بالسبب،
أقرب بالارتباط بالسبب بالواجب تعالى. لاحظ الفخر الرازي كيف عبر عن هذه المسألة، لا يقال الحادث أقوى من الباقي لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب والباقي ليس كذلك. لا تقول لا، الأول الجديد الحادث العالم الجديد يطرد الباقي. لماذا يطرد الباقي يعني العالم القديم؟ لأن العالم الجديد متعلق بسببه لأنه حاليا يوجده، والباقي ليس متعلقا بسببه فيكون أقوى فيطرده. هو يريد، أنا أنهيت، هو يريد الكرامية أن يدفعوا هذا، يقول لا ما في أولوية، القديم العالم الباقي القديم يعني والعالم الحادث كلاهما متعلقان بالسبب بنفس التعلق، فلا يقال بأولوية العالم الحادث على طرد العالم الباقي وإفنائه. لاحظت هذا ما قاله؟ ليس وأولوية الحادث يعني العالم الجديد بالتعلق بالسبب، سبب الموجد، مشتركة مع العالم القديم. فإذا هو فقط، أنا أنهيت، هو فقط ماذا يريد أن يقول؟ يريد، ما زال مستمر الاستدلال، الكرامية قالوا لا يمكن أن يزول هذا العالم بإيجاد عالم فوقه كما يزول البياض بإيجاد السواد. جاء المستشكل قال لماذا؟ قال لأنه تضاد من الطرفين، من قال لك هذا أولى بذاك من الحلول؟ قد يكون العالم الحادث أولى من العالم القديم بالبقاء. يريد المستشكل أن يقول لا، العالم الذي يحدث هو أقوى من العالم القديم فيحل محله فيلزم فناء العالم القديم. خب كيف أقوى؟ قال لأنه مرتبط بالسبب حديثا. قال لا، الكرامية يقول مو صحيح، العالم القديم والعالم الحادث كلاهما مرتبطان بالسبب بالواجب تعالى فلا أولوية. لاحظت؟ ثم يذكر بعد ذلك إشكالين آخرين ويردهما، والحمد لله رب العالمين.